صلي على رسوله الكريم أما بعد بعدما ذكر المؤلف عقائد الجهم بن صفوان وأشار إلى بعض الفرق التي اقتسمت آراءه وأخذت ببعض آرائه بعد ذلك كله أخذ مقدمة وهي كما سماها نافع قبل التحكيم قبل المحاكمة التي سيحضرها جميع الفرق وهذه المقدمة عبارة عن نصائح نصائح لصاحب الحق قبل أن يقتحم وقبل أن يدخل المناظرة وهذه النصائح هي عبارة عن هي من قبيل ما يكون من المحارب قبل بدء الحرب أنه يتأكد من سلاحه ووثوقه به وكيف سيستخدمه وما نسبة فعاليته إلى سلاح المخالفين والتأكد مما عند المخالفين من السلاح وأيضا الحالة النفسية الحالة النفسية لها دور قد يكون سلاحك يعني قويا ولكنه كالسيف في يد الجبان يرتعد أيضا يعني لا بد أن يتأكد من العدد عدد من معه وعدد المخالفين والمراد بالعدد هنا هم من معه من العلماء الذين يرشدونه ويعاونونه على الحق ليس المراد المقارنة مقارنة عدد الفريقين فهذا كما سيذكر ابن القيم رحمه الله لا ينظر إليه ولكن لا بد أن يكون هناك شيء من العدد والعدة أما أن تدخل وليس معك أحد هذا من قبيل التهور المقدمة هذه كلها يعني عبارة عن هذه أهم ما فيها أن تعرف ما معك من الحق وتعرف ما معك من السلاح تثق فيه لا يكون شأنك مثل المتكلمين الذين فقدوا الثقة في الوحي وقالوا لا يحصل اليقين بالوحي ولا يحصل إلا بالعقل الذي هو سلاح المخالف. فإذا كنت قد فقدت الثقة بالوحي فما الذي ينفعك في هذا؟ يذكره المتكلمون كثيرا، وللأسف يذكره أيضا بعض من تأثر بهم ممن لا يصنفون منهم ولكنهم متأثرون بهم. يقولون لا بد أن تستخدم سلاح المخالف لأنه لا يثق بسلاحه. وهذا مبدأ خطير جدا، مبدأ خطير جدا. لا بد أن تستخدم الوحي الذي به الثقة وبه الهداية وبه ومنه اليقين، تثق. أما سلاح المخالف فتقلبك عليه، ولا تكون ثقتك به أكثر من ثقتك بالوحي. هذا تجده في كتب المتكلمين، لماذا نحن نستخدم هذا السلاح؟ لأن الخصم لا يثق بما عندنا. طيب أنت مع مرور الزمن أنت أيضا فقدت الثقة به، هذه فائدته، أو بالأحرى يعني ضرر هذه الأفكار. يرى شيئا في البداية ومع مرور الزمن يقتنع بما كان يراه في البداية حلا مؤقتا، يقتنع به ويجعله أصلا، وهذا الذي نجده عند المتكلمين. ولذلك نجد أن القيم يركز على هذا، يركز النصائح هذه إن فكرناها قد تكون 10 أو 11 أو 12 فقرة كما سنذكر، ولكن الأساس فيها أن تعرف قيمة ما معك من الحق. إذا عرفت هذه القيمة فكل ما تبذله رخيص في هذا، لأنك إما أن تنتصر في الدنيا أو يكون مصيرك الشهادة. وهذا كما سيذكر ابن القيم، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. إذا حصلت على رضا الرحمن فما الذي فقدته؟ أصلا هذه غايتك، أليس كذلك؟ فالمقدمة كما قلنا هي مقدمة جميلة، هي من هنا إلى نهاية البيت 260. وفي هذه المقدمة كما قلنا يبين الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها صاحب الحق عند المناظرة، عند المناظرة خصوصا وفي أحواله عموما. نعم. يا أيها الرجل المريد نجاته، يريد نجاته من ماذا؟ من النار ومن البدع. طبعا الجميع يريد النجاة، أليس كذلك؟ ولكن الفرق في السبيل الذي يسلكه للنجاة. اسمع مقالة ناصح النعواني. إذن الخطاب عام، كل من يريد النجاة ينصحه ابن القيم رحمه الله. وقد وصف نفسه بوصفين، هذان الوصفان هما الغاية في من تأخذ منه وتسمع منه. ناصح ينصح، ومعوان مبالغة في الإعانة، يعينك أيضا، لا ينصح ويتركك، لا يعينك أيضا معك في الخط. طبعا هذا ليس التزكية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، هذه ليست تزكية من ابن القيم لنفسه، ولكنها للتشجيع، للتشجيع فيما يكتبه يشجع. وهذا يكون كثيرا عند المؤلفين، وخاصة من، وطبعا نحن ما نتحدث عن أهل البدع، بعض أهل السنة يذكرون شيء من هذا في مقدمات كتبهم للتشجيع. كن في أمورك كلها، هذه النصيحة الأولى. النصيحة الأولى الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع الأحوال. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. كن في أمورك كلها في العقيدة في الأحكام في السلوك في العبادة في كل شيء متمسكا بالوحي، أما ما يقابله كله زخارف الهذيان. الهذيان من كما يقول هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي هذا بكلام لا يفهم، هذا الكلام الذي هو كلام المجنون يزخرف ويقدم على أنه أصل وعلى أنه كذا، فما عند المخالف هو الزخارف الهذيان. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وانصر كتاب الله، كيف يكون نصر كتاب الله؟ يكون بالدفاع عنه وبيان أحكامه وأسراره ومعانيه. والسنن التي جاءت عن المبعوث، تأكد أن السنة التي تدافع عنها هي فعلا جاءت عن المبعوث، تأكد من صحة الحديث، فإذا صح الحديث فلا تبالي بأن هناك احتمال عقلي وأن الأصل في الأحاديث أخبار الآحاد الأصل فيها كما يقولون، وللأسف هذا ينسبه بعضهم إلى شيخ الإسلام ابن القيم أيضا، أن أخبار الآحاد الأصل فيها أنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين إلا باحتفاف القرآن هكذا. طبعا هذا أسهل الأخبار. هناك من يقول أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وبالتالي لا يؤخذ منها مسائل الاعتقاد، هذا مذهب المتكلمين. وهناك من يقول أخبار الآحاد الأصل فيها أنها تفيد الظن، ولكنها قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرآن، هذا ذكره الحافظ ابن حجر في النسخة.
شيخ هذا كلام شيخ حسن
تيمية؟ نعم
هذا الأخير اللي قلته شيخ كلام شيخ حسن تيمية؟
للأسف نسبه بعضهم إلى شيخ حسن تيمية وابن القيم، وهذا ليس مذهبهما. مذهبهما أن الحديث الصحيح يفيد اليقين، خبر الواحد الصحيح يفيد اليقين، ليس مذهبهما أن الأصل يفيد الظن إلا إذا نحن متى نقول أن هذا الحديث صحيح؟ هناك مراحل نمر بها حتى نصل إلى صحة الحديث، وهذه كلها قرائن، هذه نعتبرها قرائن. أما القرائن التي تكون بعد ثبوت صحته من كونه مثلا مسلسلا بالأئمة ومن كونه مرويا في الصحيحين، فهذه قرائن نحتاج إليها عند الترجيح. هناك قرائن نحتاج إليها للترجيح بين الأحاديث إذا تعارضت، وإلا الحديث إذا صح هذا يفيد اليقين. هذه المسألة أكثر من كتب فيها وأشبعها بحثا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذه المسألة موجودة في المختصر، لأن الأصل كما تعرفون ناقص، أطال جدا في هذه المسألة. هناك من نسب إلى الإمام أحمد وبعض أهل الظاهر كما يقولون أن الحديث أن أخبار الآحاد رموما تفيد اليقين، صحت أو لم تصح. طبعا ذكر ابن القيم ما معناه أن هذا لا يقوله مجنون أيضا، أن كل يذكرون هذا ثم يلزمون على هذا يجب أن نتيقن بكل خبر حتى ولو كان خبر الكذب. أصلا من الذي قال هذا؟ دعك من الإمام أحمد، فذاك إمام لا، حتى غيره من قال هذا؟ لم يقل هذا أحد. وبعض الأصوليين ينسبونه إلى الإمام أحمد وإلى بعض المحدثين، وهذا كذب، لا أحد يقول. نحن نقول بخبر الواحد، نتحدث عن خبر الواحد الصحيح، والحديث إذا صح عندك فهو يفيد اليقين، ولكن الحديث إذا كان متأرجحا عندك بين الصحيح والضعيف، حتى ولو كان الراجح عندك أنه صحيح فهذا أمره يختلف. أما إذا جزمت بصحته فلا بد أن يفيدك اليقين. هذا يجب أن يفيدك اليقين. إذا لم يفيدك اليقين فتحسس منه، لا تكون مثل هؤلاء المتكلمين الذين كما قال عنه ابن القيم، هم لما يقولون لا يفيد اليقين يقول ابن القيم هم يخبرون عن أنفسهم، فعلا لا يفيد اليقين، ويخبر عن نفسه. ولماذا نحن نقحم أنفسنا معهم ونجلس معهم نريد نقنعهم؟ هذا ولو اجتمع له جميع الصحابة لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. ولذلك دلني على حديث واحد اعترف به المعتزلة أنه اعترف له أنه متواتر، دلني على حديث واحد. نحن ننشغل معهم بشروط المتواتر وكذا وكذا، ليس عندهم حديث متواتر. وبالتالي الهدف من البداية معروف أنه يريد إسقاط السنة على القول بوجود المتواتر، وعلى القول بمثلا الأزهار المتناثرة ما ذكروه فيه كلها متواترة. كم عدد؟ كم؟ 100 200. طيب باقي السنة يسقطونها، ولا كرامة للسنة عندهم. وبالتالي بعض الإخوة يقول لو قلنا هذا يستلزم أن يكون موقفنا من هذه من هذا الأصل كذا. يا أخي هذا الأصل أنا لا أحترمه أصلا، هذا الذي يأتي من المتكلمين أنا أتحدث عن نفسي، هذا لا أحترمه. فإذا احترمته ستتورط معه شروط المتواتر، و يعني من شروط المتواتر أن الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه بمجرد سماعه يحصل العلم اليقيني الذي يكون بدهي، هذا قد لا يحصل بالقرآن، لأنك إذا استدللت يصير نظريا. إذا قلت هذا ترى كلام الله عز وجل كذا يصير إيش؟ نظريا. فالحديث والسنة إذا ثبتت عن المبعوث عندهم أقوى ما عندهم يقولون أليس هناك احتمال عقلي ولو بدرجة يعني ضئيلة جدا أن يكون قد حصل الخطأ؟ يا أخي نحن ما تربتنا بهذا الاحتمال العقلي، ما تربتنا به أولا. وثانيا هذا الاحتمال العقلي يعني هذا محصور عند المحدثين. مثلا الإمام مالك أخطاؤه محصور، الزهري الثوري أخطاؤهم محصورة، أنت زد عليهم بخطأ. مثلا ذكروا أن شعبة أو الثوري أخطأوا في 19 موضع، أنت زد عليهم موضعا واحدا حتى نعرف أن الاحتمال العقلي لا زال باقي. أخطاؤهم محصورة، أخطاؤهم ليست في الحروف محصورة. ولذلك إذا ثبت الحديث فهذا يفيد اليقين، وليس كما ذكر بعضهم ونسبوه إلى شيخ الإسلام، من بعض أهل العلم نسبوه إلى شيخ الإسلام وابن القيم، أن الأصل فيه أنه يفيد الظن إلا إذا احتفظ به. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان فيها الفرقان تفريق بين الحق والباطل واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان سيف الوحي يعني ما أعظمه من سيف أنت تبحث عن السيوف عند أرسطو وعند أفلاطون وعند أفلاطين والله هذا خزي وعار للمسلم أن يبحث عن السيف عند أفلاطون وعنده سيف الوحي هذا السيف ما أعظمه لا بد أن تعرف حقه حتى يفيدك أنت تضرب به وما تدري إيش من ينفعك فما أعظمه وما أمضاه هذا السيف يضرب به كل معطل سواء كان تعطيله قليلا أو كثيرا يستاهل هذا لماذا صار معطلا؟ لماذا عطل بعض الحق؟ لأنه ترك بعض الحق. ضرب المجاهد ترى هذا ليس لعب. في جهاد. اضرب ضرب المجاهد فوق كل بنان. فأنت في جهاد. كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق إذا ضرب به شيء يصيب أم دماغه هل يبقى؟ لا فإذا هو زاهق يموت فليكن ضربك هكذا واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان متجرد لله عز وجل واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى لا بد أن تميز الألوية الراية لا تقف مع عشري أو ماتريدي أو أي خرافي نعم فإذا أصبت ففي رضا الرحمن وكما قلنا ماذا بعد رضا الرحمن هذا هو الغاية وهذا هو المطلوب أما إذا لم تصب رضا الرحمن فلم تصب شيئا فقدت كل شيء واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني بجناني أي بقلب قوي في بعض النسخ بجباني والشيخ ابن تيمين رجح هذا قال صح بجباني أي صح بهم تجدهم كلهم جبانين ولكن هذا ثم صح بجناني أي بقلب قوي وقل من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان واصدع طبعا من قوله كن في أمورك كلها من هنا إلى هذان البيتان فيهما التمسك بالكتاب والسنة في قوله واضرب بسيفك من هنا إلى 195 الثقة بسلاحك في هذه الأبيات عندك سيف الوحي واصدع بما قال الرسول من هنا عدم الخوف من قلة الأنصار والعوان لأن الإنسان مهما يبقى إنسان يتلمس الوسائل المادية يبقى إنسان فلا بد أن يعمر قلبه بالثقة بالله عز وجل وإلا من الصعب يخاض هذا الميدان لأن المخالفين كثر يعني من الشيشان إلى أقصى المغرب كثر أليس كذلك يقول: واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. هذه الفائدة الثالثة أو النصيحة الثالثة. فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأماني. الله عز وجل هو الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، الولي فلان والولي علان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان. ترى هذا سلاحه. طبعا نحن أمام خريج، يعني نحن أمام رجل يعني جرب هذا الميدان. يقول خلاصة ما عندهم الكذب والبهتان، يكذب فيما عندهم ويبهتك في يكذب عليك، أنت تقول كذا، كلامك يستلزم، هذا كله بهتان. لا هو صادق فيما يخبر عنه عن نفسه، ولا هو صادق فيما يخبر عنك أنت صاحب الحق. فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنودهم فعساكر الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من النار. الخطيب من هذا؟ الشيطان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. شتان بين العسكرين، واضح الفرق بين العسكرين. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيزا. إذا أردت أن تنحاز إلى أحدهما فلا، فمن يكن متحيزا. من أراد التحيز إلى أحدهما فلينظر الفئتان. هو الفئتين ولكن لضرورة الشيء. يعني أنت الآن أمامك جنود إبليس وأمامك جنود الله عز وجل، عساكر الشيطان وعساكر الرحمن. يعني هل ستتردد في الانحياز إلى نعم؟ واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر، فنصر الله ربك داني. كرر هذه الوصية، لأن من في الميدان أحوج ما يكون إلى هذا. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، ترى رايتك واضحة الهدى. واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى. المقاتل، المواضع التي نطلق عليها أنها مقتل، ما هي المواضع التي إذا أصبتها يقتل هذا؟ وهذه معايبهم، مقاتلهم هي معايبهم والعيوب. أذكرها لمن؟ لفرسان الهدى. يعني لا بد أن نتذاكر فيما بيننا ونقول هذا المبتدع ما هي عيوبه حتى نضربه في المقتل. وهذا لا يحصل إلا بمعرفة حقيقة البدع. ومن أين جاء؟ إذا عرفت حقيقة البدع ستعرف مقاتل المبتدع، ما هو الحق الذي تركه، ما هي النصوص التي ستدمغه. إذا عرفت هذا ستحدد بسهولة مقاتل هذا المبتدع أو ذلك المبتدع، لأن المقاتل قد تختلف باختلاف البدع. المقتل الذي وجدته في هذا المبتدع قد لا يكون هو نفسه في مبتدع آخر. لله در مقاتل الفرسان. يبدو لي أنه بضم الميم، مقاتل الفرسان الذين هم في الميدان، لله درهم لأنهم يقاتلون عن الحق. نعم.
قال رحمه الله: وادرأ بلفظ النص فيه
وارجمهم، ان احنا لا بد ان نراعي تعب تعب الشيخ.
الشيخ السكون.
قال وارجمهم لضروره الشعر اي للوزن.
قال وارجمهم بثواقب الشبان لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان من ذبان واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا بحملتهم ولا بجبان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصحه واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ذا وذا قد جاء بالقرآن والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقاً عابد الرحمن والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفياً وإثباتاً بلا روغان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبداً وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفا وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فاصدع بما بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان. واهجر ولو كل الورى بذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. واصبر بغير تسخط وشكاية، واصبح بغير عتاب من هو جاني. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذن إن لم يكن بد من الهجران. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحق باصرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله أخبر وهو أصدق قائل أن ليس ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء سيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يفز بجنان. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان.
نعم. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله: وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، وارجمهم بثواقب الشهبان. ثواقب الشهبان هي شهب النصوص الثاقبة، النصوص الواضحة الثاقبة هي شهب، ارجمهم بها. وادرأ بلفظ النص في نحر العدو، لأن يعني لفظ النص هو الوحي. وأركز عليه، أما الاستدلال العقلي فيكون تبعا، ولكنك في البداية ترميه وتدمغه بالوحي بالنص. لا تخش كثرتهم، فهم همج الورى وذبابه. يقول: ما كثرة جموعهم وصفوفهم وعددهم، هم ترى همج الورى، الهمج هم الرعاة، وذبابه. أتخاف من ذباني، يريد أن يعني يقوي جأشك. كلهم يعني مثل الذبان، ما عندهم شيء، لا تخاف. ثم في طريقة المناظرة يعلمنا أيضا ببعض الفوائد. يقول: واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا، فذاك الحزم للفرسان. أشغلهم بعضهم ببعض، القدرية أشغلهم بالجبرية. طبعا كلهم أصحاب العقول، عقل القدر يقول كذا وعقل الجبري يقول كذا، طيب أين نحن؟ أشغل هذا بهذا وهذا بهذا. وإذا أشغل المتكلمين أوائلهم بأواخرهم وأواخرهم بأوائلهم. وهذا المنهج طبعا يركز عليه شيخ الإسلام. ولذلك لما يناقش أواخر المتكلمين ويحتج عليهم ويستدل عليهم، يذكر أقوال أوائلهم. كثير هذا في منهج الشيخ الإسلام، لأن دعاوي هؤلاء متضاربة، يأتيك أحدهم ويقول هذا الأمر يحيله العقل، نفس الشيء يأتيك واحد آخر يقول هذا يوجبه العقل. سبحان الله، أي عقل؟ لا نقول يجيزه أو لا يجيزه، يحيله ويوجبه، كثيرا عنده. فهذا الذي يرى أن هذا يحيله العقل كله، أخوك الآخر العاقل يقول هذا يوجبه العقل. طيب إيش المعيار؟ وشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك أنت أشغلتهم ولكنهم تمحضوا لك وحملوا عليك، فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. هذا في النهاية حرب مناظرة، مهما أشغلتهم سيجتمعون عليك. واثبت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان. الجند المراد بهم هنا كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هم العلماء الذين يساعدونك ويراونونك، أولئك هم جنودك. لا يقصد بهم العدد، مجرد العدد. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف. أيضا كما في يعني كلامه يدل على أنه لا بد أن يكون معك أحد، أنت لوحدك والميدان كله ليس من العقل أن تخترق. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولكن إذا كان معك أحد فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. العاجز الذي يتوانى عن الحد، والذي والفزع الذي دائما يرتعد، لا تكن منه. هنا الوصية الرابعة، سير الرابع الدعوة إلى نبذ الجهل والتعصب. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. تعر، لا تلبس هذين الثوبين. لماذا؟ لأن هذين الثوبين من يلبسهما فمصيره المذمة والهوان. هذان الثوبان خطيران، تعر منهما. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. الثوب الأول ثوب الجهل المركب، ثوب الجهل المركب. الجهل كما تعرفون هناك جهل بسيط وهناك جهل مركب. الجهل البسيط هو الذي هو جهل من يعرف، جهل من يجهل الحق ويعترف أنه جاهل. أما الجهل المركب فهو جهل من يجهل ويدعي العلم، هو جاهل ولكنه يدعي العلم، هذا خطير. يقول وتحل ثوب من الجهل المركب، لأن الجهل البسيط صاحبه معترف بأنه جاهل، فإذا أعطيته الحق يقبل. أما هذا الذي هو جاهل ويدعي أنه عالم، هذا مشكلته مشكلة. فوقه ثوب التعصب، لأن التعصب هذا لا يفيد معه شيء، لأن غايته نصرة فلان أو نصرة القول الفلاني، فلا ينفع معه شيء. إذا إذا كنت أنت متعصباً أيضاً لن تستفيد. فتعرى من هذين الثوبين وتحل بالإنصاف. تحل بالإنصاف. هذا الإنصاف سواء كان لك أو عليك تحل به. أنصف المخالف، لا تحمل كلامه ما لا يحتمل. فليس من العلم وليس من نصرة الحق أن تحمل كلامه ما لا يحتمل. لا لا. أيضا أنصف نفسك. هذا الإنصاف سواء كان لك أو عليك به. وتحل بالإنصاف. أفخر حلة زينت بها الأعطاف. والأعطاف هي أطراف الإنسان والجانبان والكتفان. أفخر حلة يزين الإنسان بها جسده والإنصاف. هنا أيضا ينصحنا بنصيحة أخرى، وهي لا بد أن تخشى الله عز وجل في هذا الموقف، ولا بد أن تتمسك بحبله. يقول يعني خمسة: واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. خشية الله عز وجل هي التي تورث التقوى. الخشية والخوف من الله عز وجل هي التي تورث كل الخير. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول. كيف يكون نصح الرسول؟ يتحقق بالمتابعة له مع نصح الرسول. لا تتحقق، لا يتحقق النصح بغير المتابعة. فحبذ الأمران وتمسكن، شو التأكيد، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. الاتكال والتوكل هو الصدق والاعتماد على الله عز وجل في الحصول على المنافع ودفع المضار. وتوكلن حقيقة التكلان أي لا بد أن تتحقق بصدق التوكل. فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. يقول الله عز وجل حق، وصراطه حق، والسبيل إليه حق. هذا كله وصف بأنه حق. والحق هو الشيء الثابت المطابق للواقع، وكل هذه الأمور الثلاثة هي أمور ثابتة ومطابقة للواقع. فالحق وصف الرب، الله عز وجل وصف نفسه بأنه حق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن الله عز وجل وصف نفسه بأنه حق، وهو الحق. صراطه الهادي إليه، صراطه سبيل الله عز وجل، هدايته المتمثل بالوحي أيضا حق. وهو الصراط عليه، السبيل الذي يؤدي إليه أيضا حق. عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. قل هل من شركائكم من يهدي للحق؟ قل الله يهدي للحق. إذن إن ربي على صراط مستقيم. إذن الله عز وجل وصف نفسه بالحق، ووحيه حق، والصراط إليه حق. ثم ينصحنا أيضا ب نصيحة ووصية، وخلاصتها أنه لا بد من الامتحان، لا بد من الامتحان، ولكن العاقبة للحق، ويبين الحكمة في ذلك. إن صاحب الحق أحيانا يغتر بحقه يقول أنا ما كنت شيء غلط. لماذا الناس يذمونني؟ لماذا يرد علي؟ أليس كذلك؟ ولذلك الله عز وجل في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان عندك علم وعملت به ودعوت الناس إليه فتوكل على ذلك. وهنا الله عز وجل يوصينا بالصبر، توكل على ذلك، لأن الحق يصدم. فلذلك يقول والحق منصور في النهاية، هذه عاقبته، ولكنه ممتحن. فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الله عز وجل في بداية سورة العنكبوت ماذا يقول؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تفتن، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة الله عز وجل. يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، من هم حرب على الحق ومن هم حزب الله عز وجل. هناك أحزاب الله الآن كثيرة سبحانه. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار، مذ قام الورى سجلان. أحيانا الكف مع هذا وأحيانا الكف مع هذا لأجل الحق، لكنما العقبة لكنما العقبة لأهل الحق، العقبة لأهل الحق، وهذا أصل. ولكن أين؟ إن فاتت هنا كانت لذتين، العقبة السعيدة إن فاتتك في الدنيا فهذه مضمونة في الآخرة. إذن كما قال الحق منصور وممتحن. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الامتحان. يقول ابن القيم رحمه الله في الوصية السابعة، في هذه الوصية يبين أنه لا بد من هجرتين. الهجرة الأولى إلى الرحمن، والهجرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون هو ألف كتابا مستقلا في هذا طريق الهجرتين. يقول واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. لا بد أن تعرف أنه لا بد من هجرتين. واجعل لقلبك هجرتين، أطلق عليها هجرة لأن هذا الأمر يحتاج أن تترك مكانك وتثبت هنا، تغادر كل ما يخالف هذين الأمرين، تهجر. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. الهجرة الأولى هي هجرة القلب إلى الله عز وجل، وهذه الهجرة تتحقق بالإخلاص. لا بد أن من الإخلاص في كل شيء، كل ما تقوم به لا يكون قصدك إلا رضا الرحمن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي علان، فالقصد هذا تفصيل لهذه الهجرة، تفصيل للإخلاص. فالقصد وجه الله، لا بد أن يكون قصدك هو وجه الله عز وجل بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، لا يكون قصدك غير رضا الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. بالهجرة الأولى تتحقق العبادة ويصير بها عابد الرحمن. أما إذا صار فيها خلل لا يقبل العمل لأنه ليس مخلصا في هذا. هذا هو الشرط الأول من شروط من شرطي العبادة. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، مبعوث بالحق ومبعوث أيضا بالبرهان الواضح. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. نعم السنة كذا ولكن يا أخي السنة كذا واثبت بها، ولكن قال فلان كذا قال فلان كذا. ليس هناك أحد من الأئمة قصد مخالفة السنة، لا لم يقصد مخالفة السنة، ولكن ليس معصوم على اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. العبودية هذه كيف تتحقق؟ ها محمد الرسول. فوالهجرة الأخرى فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. طبعا هنا ينصحنا أيضا بنصيحة أخرى وهي الاكتفاء بالوحي، ويبين أن الدين عبارة عن الكتاب والسنة. يقول ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ وعنده حكمان. طبعا هذا ليس فيه استهانة بالشيخ. الاستهانة بالشيخ إذا تعصبت له كأنه يدعوك إلى هذا الباطل، ولكنك لابد أن تعرف حقا. عندك أمران، إما أن تحق الحق وإما أن تتعصب لهذا. ولا أحد من الأئمة يعني دعانا إلى التعصب له أحد. جميع الأئمة وخاصة منهم الأئمة الأربعة وصاياهم في اتباع الكتاب والسنة واضحة وكثيرة، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الإمام أحمد كلهم. لا يحكمان، فعنده حكمان، هذان الحكمان الكتاب والسنة، لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. أي عدل تريده جاءت به الكتاب والسنة. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. فيه الشفاء والحيران هدايته فيه. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. غيرهما أقوال الأئمة والعلماء لبيانهما ولتفسيرهما وليس لمعارضتهما. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا. كلام جميل. فإذا دعوك لغير حكمهما، نعم السنة هنا ثابتة، ولكن قال فلان كذا وكذا، هو فلان يعني هل تنكر أنه؟ نعم لا أنكر يعني. ولكنه ليس رسولا، ولكنه ليس رسولا. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا. لماذا؟ لأن هذا الذي يدرك إما يدرك إلى الكفر أو يدرك أقل شيء إلى العصيان. لذلك يقول فلا سمرا لدراء الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نورما ولا طورا. هذا التأكيد هذا كله أنه لا عبرة بما تدروني إليه في مقابله الحق أبدا. لا كرامة لا ولا نورما ولا طورا لمن يدرو إلى ماذا؟ إلى الطغيان. لأن خلاف الحق هو الطغيان. إذا خالفت الحق فهذا هو الطغيان نفسه. وإذا دريت إلى الرسول فقل له سمعا وطورا لست ذا عصيان. إذا كان المخالف عنده شيء من السنة ويدرك إليها هنا لا تتكبر، استسلم لها، لأن هذا هو الحق وهذا الذي تدعو إليه. لذلك وإذا دريت إلى الرسول فقل لهم سمرا وطورا لست ذا عصيان. لا تتكبر، لأن هذا هو الهدف، هدفك أن تصل إلى الحق وأنت تدعو الناس إلى الحق. فإذا كابرت أنت صرت مثلهم. نعم، نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.